ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا أيها الأحبة في هذه اللقاءات، وهي لقاءات تقرير أبواب المعتقد، وأنا أحرص في التقرير على إثارة قضية العمل وكيف يدفعك باب الاعتقاد إلى العمل. قضايا المعتقد هي من القضايا اللي ثار فيها خلاف كثير، لأنها في النهاية قضايا خبرية ليست قضايا عملية، هي قضايا أصولية خبرية، أنك تعتقد بكذا وكذا وكذا. لكن هذه الاعتقادات لابد أن تدفعك للعمل، لابد أن يعني يكون لها أثر في قلبك، أثر في لسانك، أثر في جوارحك. وإحنا وقفنا عند كلام المؤلف في الكتاب الطيب الجميل، أردنا أن نبدأ به عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال: الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. أنهما مخلوقتان المعنى أن لهما بداية، لكن الله تبارك وتعالى قدر على خلاف المخلوقات جميعا أن يكون لها بداية وليس لها نهاية، أن يكون لها بداية وليس لها نهاية، وأخبر أن الكفار خالدين فيها أبدا، وأن المؤمنين خالدين في الجنة أبدا. ولذلك قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. أهل الجنة لا يخرجون، وكذلك أهل النار كذلك لا يخرجون منها أبدا. الحديث في ذلك كثيرة جدا. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها، الذين هم أهلها يعني الكفار الذين لم يأتوا بالتوحيد، لكن الذين عندهم أصل التوحيد وارتكبوا بعض المعاصي والذنوب وبعض الكبائر فإنهم يطهرون من ذنوبهم في النار، ثم يخرجون فيدخلون الجنة كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بخلود أحد من أهل التوحيد أبدا في النار إلا إذا أتى بشيء يناقض التوحيد، حصل ارتكب ناقض من نواقض التوحيد، هذا خلاص ارتد أو كفر، فيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، يعني لا يخرجون أبدا منها، لا يخرجون أبدا منها. ويؤمر بالموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ويؤمر بالموت فيذبح، خلاص ما في موت، فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال: على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخبار هذه موجودة في الصحيحين وغيرهما. ثم قال: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. باب الإيمان من الأبواب الذي حصل فيها ضلال كبير في التصورات، والخلل الذي يكون في التصور ينتج عنه في النهاية خلل في العمل بلا شك. خلل في التصور ينتج خلل في العمل، يبقى لابد أن يكون التصورات صحيحة سديدة سليمة، لأن في النهاية هنلاقي الخلافات في الإيمان. يعني يمكن الفرق اختلفت فيها على ما يقرب من 14 قولا في قضايا الإيمان على وجه الخصوص. وأول فتنة حصلت في الأمة الخلافة قضايا الإيمان، الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه، كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل زعيمهم ورئيسهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال: خبت وخسرت إن لم أعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس أن يعدل، ثم قال له: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عدو إرم. وقال: إن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، فإن في قتلهم أجرا. فهؤلاء للأسف الشديد لم يستقر الإيمان، حقيقة الإيمان في قلوبهم، فخرجوا بهذه الأقوال الشاذة، وحصل فيهم عنف، وحصل فيهم إراقة للدماء، وحصل فيهم تكفير للناس. طيب الخوارج هل هم كفار على هذه الموبقات التي ارتكبوها؟ سبب الإيمان يكفرون المؤمنون بالكبائر ولهم سمات أخرى من سماهم التحليق كما ذكرنا بالسلم، ولا يؤمنون بالسنة، يقولون نحن يعني نؤمن بالقرآن ولا يؤمنون بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وكفرون أصحابنا السلم. التكفير مسألة في غاية الخطورة، خطورتها ما لم تكن بحقات تكفير حكم شرعي موجود في الشرع وهو موجود في كل الشرائع بلا شك. فيش حاجة اسمها تكفير، لا، في تكفير. تكفير يعني رجل خارج من الملة، يعني كفر، يعني خرج. التكفير طبعا احنا سنتكلم على الكفر، اما كفر اصغر او اكبر، لكن التكفير موجود. انسان قد يرتكب يقول قولا او يرتكب فعلا او يعتقد اعتقادا يدخل في بوتقة الكفار الخالدين في النار، كفر قطعي، يعني الذي يقول مثلا بأن القرآن كذب أو أن محمد كذاب صلى الله عليه وسلم أو ما شابه هذه الأقوال الخطيرة، هذا كفر مخرج من الملة، وصاحبه خالد مخلد في النار ويدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث إلى غير ذلك، ولا يتزوج من المسلمين ولا يزوج وهكذا إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة. ولذلك مسألة التكفير مسألة خطيرة، خطورتها في الدنيا والآخرة. مسألة أنك تطلق قول كفر على أحد، هذا قول عظيم، فينبغي أن تتثبت وأن تتريث إياك أن تكون متسرعا في إطلاق مثل هذا الحكم. ولذلك ابن تيمية الرجل الذي اجتمع في عقله التصور الصحيح لهذا الباب وخطورة هذا الباب قال هذا باب خطير، وقال لأن تخطئ في إدخال 1000 رجل إسلام خير من أن تخطئ في إخراج واحد فقط من الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يحذر من خطورة هذا الأمر، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه الله يقول يا كافر ولا لعنك الله، اللعن معناه طرد من رحمة الله ولا يطرد من رحمة الله إلا مطرود، كافر خارج من المل. ولذلك هو بيتكلم عن الإيمان وعرف الإيمان تعريفا جميلا، وهذا الذي ذكرته هنا في كتاب الإيمان لأبي عبيد ومن الكتب العظيمة جدا في مناقشة هذه القضية وهذا الباب. قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. طبعا التعريف في الإيمان تعريف كثيرة، الإيمان قول وعمل، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، لكن أجمع الأقوال على الإطلاق، وطبعا يجوز الاستثناء في بعض، كثير من الناس أدخلوا كثير من القضايا المتعلقة بالإيمان في التعريف في الحدود، لكن أجمع هذه الأقوال بالنسبة لي هو القول بأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فده تعريف جامع جدا، قول وعمل، قول باللسان، قول القلب التصديق، وعمل القلب وعمل الجوارح، يبقى الإيمان قول وعمل. يبقى ماذا بل السنة أو أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة طبعا في البداية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلى غير ذلك. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر يجده المرء من نفسه. أنت إذا كنت ملتزما بوردك من القرآن، مصليا للصلوات في وقتها، مؤديا للنوافل، متقربا إلى الله بالفرائض ثم النوافل، غاضا لبصرك، حافظا لسانك، فأنت تشعر بأثر ذلك في قلبك، رقة في القلب وقرب لدمعة العين وخشوع وقشعريرة في البدن، هذا كله من أثار الإيمان، أثار الخشية، بتظهر الخشية في القلب، بتظهر بقشعريرة يجدها المرء في بدنه بدمع العين برقة القلب، هذا كله آثار من هذه الآثار العظيمة. والعكس المعصية، المعصية يعني تتسبب في القسوة الشديدة للقلب، دمار القلب، ضياع القلب، لأن في النهاية القلب عبارة عن وعاء يدخل إليه من العين، هناك مذاب من العين إلى القلب، يعني تنظر نظرة محرمة تنكت نقطة سودة في القلب، تسمع سماعا محرم ينكت إلى أن يتغلف القلب بالسواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف معروفا حينها ولا ينكر منكرا. وأنت إذا تابعت بين الفرائض والنوافل نكت بيضة 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 حتى يغلف القلب في البياض، فيكون أبيض كالصفا، يعني يدخل إليه ما يعرف المعروف وينكر المنكر ويخشع ويخضع ويكره ما يبغض الله ورسوله وينفر من المعصية وينفر مما يتسبب في بعده عن الله تبارك وتعالى. قال ولذلك قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، بل إليه انتهى المذهب، هو من لا تجد تقرير مذهب أهل السنة والجماعة عند أحد كما عند أحمد بن حنبل، ولذلك شهد له معاصروه ومن جاء بعده من هم من تلاميذه ومن غير تلاميذه، يعني من كان على المذهب وعلى غير المذهب. ولذلك أبو الحسن الأشعري قال وأموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل، هذه كلمة يعني عظيمة جدا من أبي الحسن. نوجد في النهاية بعد طول دراسة وتأمل ونظر في الأدلة، الرجل كان معتزلي وانتقل لمذهب مضاد للمعتزلة كأنه رد فعل، ثم بعد ذلك نظر فوجد أن كلام أحمد بن حنبل هو أقرب للقرآن والسنة والفطرة، فقال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. هذا أمر في مهم. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبي، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا: حدثنا الحميدي وحدثنا يحيى بن سليم. سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. إيمان قول وعمل. سألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. سألت ابن جريج فقال: قول وعمل. سألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت فضيلا فقال: قول وعمل. وسألت سفيان فقال: قول وعمل. كلمة وهذه أسانيد كثيرة صحيحة إلى هؤلاء الأفاضل جميعا. وكلمة قول وعمل كلمة واسعة، يعني تديك مساحة كبيرة جدا، بدلا من كثير من التفصيلات التي قد يدخل منها أشياء ويخرج منها أشياء، لأن من أصول التعريفات والحدود أن تكون جامعة مانعة، يعني تمنع غيرها أن يدخل فيها وتمنع ما فيها أن يخرج منها، تكون جامعة مانعة. قال: وأخبرنا أبو عمرو الحيري، حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، سمعت الحميدي، محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طبعا الاستشكال في كلمة النقص إنما استشكلها كثير من السلف كمالك وغيره، يعني يمكن عبد الله بن المبارك وغيرهم، كانوا يتحرجون من ذكر كلمة ينقص. لماذا يتحرجون منها؟ لا، لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول: احنا نتكلم بما ورد في كتاب الله، لكن ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا من مستلزمات الزيادة، طالما أنه يزيد هذا من لوازم الزيادة، طالما أنه يزيد فلابد أنه ينقص. قال: يزيد وينقص. ثم قال: وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون: لا إيمان إلا بعمل. لا إيمان إلا بعمل، هل يقصدون فقط عمل القلب أو يقصدون عمل القلب والجوارح؟ لا شك أن إجماع أهل السنة والجماعة على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الخلل والخطأ الذي وقع فيه مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء الذين يعني على رأسهم حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة وشيخه ذر الهمدان، هؤلاء قالوا: الإيمان قول وعمل. قالوا: العمل عمل القلب، فكانوا يخرجون أعمال الجوارح، لكن الإيمان عندنا عمل قلب، يعني قول لسان، قول قلب هو التصديق، عمل القلوب عمل الجوارح، فأعمال الجوارح ركن في الإيمان. الإنسان إذا لم يأتي بأعمال الجوارح فإذا لم يأتي بجنس أعمال الجوارح فهو كافر. يعني كما يقول ابن تيمية: رجل ظل ظهره لا يسجد لله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر الله ولا يصل رحمه، قال ويزعم ان الايمان في قلبه ايمان مؤمن، هذا لا يكون الا عن نفاق في القلب وزندقه. وهذه الجمله عبقريه من ابن تيميه، وهو يريد بها ان هناك تلازم قوي شديد بين الظاهر والباطن، مش الظاهر حاجه والباطن حاجه، الباطن لابد ان ينشا عنه عمل في الظاهر، وده التلازم اللي احنا بنسميه التلازم بين الظاهر والباطن، والعلاقة الشديدة جدا والوثيقة بين الظاهر والباطن، لأن في النهاية لو أن هناك ظاهر بدون باطن هذا نفاق، لكن إن كان هناك فيه باطن. وأنا أضرب هذا المثال كثيرا يعني حتى يستوعبه الشباب. إيه المثال يا عم أحمد؟ رجل عنده الباء للزواج، عاوز يتزوج، يريد أن يتزوج، ومعه المال الذي يتزوج به، وعنده الشقة، وعنده الأثاث، وأحب امرأة حبا شديدا ملكت عليه قلبه، وعنده ما يستطيع أن يعيشها به، بيعمل إيه؟ مباشرة ينطلق يروح لوالدها ويتفق معه ويتزوج، صح؟ ده إيه؟ ده كان في القلب ثم انتقل، لازم الجرحة تنطلق. لكن يقول لك: لا يا عم أنا مش رايح، وعنده كل المقومات وهيموت وياخد، ده معنى إيه؟ إن مفيش حب أصلا، ده بتتهرج. يبقى إذن أعمال القلب تدفع لأعمال الجوارح، لكن النفاق بخلاف كده، النفاق إظهار الإسلام وأبطان الكفر، يصلي ويصوم ويزكي بس قلبه غير مطمئن بالإيمان، لا علاقة له بالإيمان، عنده شك يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وأن القرآن كذب وما في مشكلة، لكن لا يمكن أن يكون هناك بطن بدون ظهر، قد يكون هناك ظاهر بدون باطن، وهو النفاق، وهو من عقوبته من أشد العقوبات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك انت هتلاحظ ده، يمكن احنا بدي المثال ده دايما، تلاحظ انك في رمضان لما تقوم الليل وتقرأ القرآن وتتقرب وتبعد عن المعاصي وعن الأغاني وعن تجد فيه روحانيات، روحك في السماء. ولما تقع في سماع الأغاني والمعاصي والذنوب وما سمعش كلام أبويا وأمي ونغتاب الناس ونتكلم على الناس ولساننا بيقول كلام وحش، تلاقي الايه انسان في الدرك، الدركات المعاصي هذه بتوقعك في دركة تلو دركة بتضيعك. ثم قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الحلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. لماذا؟ ما هي هذه المعرفة؟ قال: إنهم لا يرون للسلطان طاعة. طبعا الأصل يا جماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة أننا نطيع الحاكم في غير معصية، السلطان في غير معصية، يعني طاعة السلطان ليست مطلقة. ليه طاعة؟ يعني هل طاعة لأنه مثلا أحسن من الناس أو بفهم أكثر منهم؟ غير صحيح. لكن الطاعة لأنه لا تقوم أمة من الأمم، ولا يقوم نظام، ولا يمكن أن تأمن الطرق وتقوم الشعائر والشر، لا يمكن إلا بطاعة الإمام. طيب، ثم قال: إنه ليس للإيمان عندهم قدر، إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. ودول المرجئة اللي بيقولوا إن الإيمان واحد لا يتجزأ، وإن إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، وإحنا بنقول إن الإيمان يزيد زيادات لا نهاية له. ولذلك قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، تظل ترتقي في درجات الإيمان وآتاهم تقوى. ثم قال، هم بيقولوا كده الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إحنا بنقول لا، الإيمان ليس شيئا واحدا، الإيمان يزيد وينقص، ودرجات متفاوتة جدا في العلو والسفول. ثم قال: وسمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قادم ابن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج. الخوارج، أنت ستجد أن أهل الحديث يرون أن الخوارج قل أن تجد راويا من الخوارج وهو ليس بثقة. الناس بتكفر أصلا بالمعصية، فما بيعصيش ربنا أصلا، ويرى أن الكذب كفر، فمش هيكذب. ولذلك رواة الخوارج من أوثق الناس. قال: والخوارج عرفنا احنا أن الخوارج لهم سمات يا جماعة. السمات أنهم بيكفروا بالكبيرة، انهم يتوسعون في الدماء، لان التكفير في النهايه بيترتب عليه توسع في الدماء. انت كافر يبقى اجيب اجلك، خلاص انتهى الموضوع، لا اشكال في ذلك. قال: يذهب مذهب الخوارج. فقال له: يا ابا عبد الرحمن، والخوارج يقولون ان الايمان شيء واحد، وكذلك المرجئه، يعني اتفقوا في هذا واحد، لا يزيد، هو حاجه واحده بس في القلب. فقال: يا ابا عبد الرحمن، ابا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن المبارك، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هؤلاء مرتكبون لكبائر عظيمه من اعظم الكبائر. قال: لا اخرجه من الايمان، مرتكب كبيرة لا يخرج من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا. وهذه مصيبة من مصائب الخوارج. الخوارج هيتهموا للسنة، والمرجئة هيتهموا للسنة. الجماعة الوسط دائما تنالهم السهام من هم على أقصى اليمين ومن هم على أقصى الشمال، دايما كده. انت ايه، انت مش مظبوط يا واد، الوضع كده معاك مش طبيعي. فهو اليمين قوي بيزموه، لكن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة ايه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فانت كده كده مش هتسلم. قال: يا ابا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا. قال: لا تقبلنا المرجئه، المرجئه ما يقبلوناش، لان المرجئه بيقولوا ان اعمال الجوارح مش من الايمان، ونحن نقول انها من الايمان. المرجئه تقول: حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره. مرجئه كده ما تعملش. وغالب الناس يقعون في الارجاء، لك يا عمي طالما قلبك سليم خلاص، لا تصلي بقى ولا تصوم، الكلام ده كلام. قال: وربك غفور رحيم والدنيا واسعه، هكذا يقال. قالوا: حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره، ولو علمت اني قبلت مني حسنه لشهدت اني في الجنه. احنا ما نعرفش، احنا بنعمل الاعمال بس، هل الله تقبلها؟ هل في مصيبه في القلب تمنع قبول العمل؟ في كبر، في تعالي، في تعالم، في حقد، في حسد، في غل للمؤمنين، ما تعرفش، ممكن يكون في مصيبة في القلب تمنع أن الله عز وجل يقبل منك العمل، غش للمسلمين. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيلة عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع. هذه مسألة عظيمة وردت كثيرا عن السلف، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع وخير الناس بعد النبيين، ورد ذلك بإسناد صحيح ولا صح مرفوعا، لكنه يصح عن عمر بن الخطاب وهو من أعلم الناس بأبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ودي مسألة عظيمة يا شباب لا تجدوها أبدا بين القرناء، يعني القرين أحمد بيشتغل إعلامي واحد تاني، لا 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 ده بعرفش حاجة، والتاني يقول ده بعرفش حاجة، وقل من يصفو قلبه لمن كان في نفس مهنته أو منزلته أو يطلب معه العلم. ولذلك دائما ما يشغلني جدا قضية أحمد بن حنبل مثلا على سبيل المثال الأئمة الأربعة، تجد سلامة صدر عجيبة، يحبون الناس كلهم، يتمنون للناس كلهم أن يرتفعوا. إزاي؟ يقول لك أحمد بن حنبل لما سئل عن إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي تكلم في أحمد بن حنبل، فأحمد بن حنبل قال إيه؟ قال كلمة عجيبة جدا يا جماعة، قال: ما عبر النهر مثل إسحاق. ده إسحاق ده رجل عظيم جدا، الله ده لسه إسحاق بتكلم فيك. قال إنه قالوا إنه يقول عليك، ده لسه متكلم فيك يعني. فقال: ولا زال الناس يتكلم بعضهم في بعض فماذا كان. يا جماعة ما كل الناس بتتكلم في بعضها، لكن هو رجل عظيم ورجل كويس ورجل تمام، ولا أستطيع أن أتكلم فيه أبدا. وهذا سلامة الصدر، هذه من أعظم مبوئات الإمامة. إنسان إذا أراد أن يكون إماما محبوبا في السماء والأرض يصب الله عز وجل عليه الرزق والخير والبركة، لا بد أن يسلم صدره، كن سليم الصدر. أعظم الناس في سلامة الصدر هم أعظم الناس في العلوم سواء في الدنيا أو في الآخرة عند الله وعند الناس، أن يكون صدرك سليم للمسلمين، لا تحمل غش ولا حقد ولا حسد، وتتمنى الخير للناس كلهم، وكلما جاءك خبر سعيد عن أحد تقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم نزيده أن يبارك فيه وأن يحفظه، هكذا. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخ أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول، هذا كلام السلف، قول وعمل يزيد وينقص. وطبعا يقولون ويجوز الاستثناء في أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله من باب أنك لا تزكي نفسك، أما إن قلت ذلك شاكا فهذا لا يجوز ولا ينبغي. ثم ذكر أمرا عظيما جدا، وهذا الأمر هو فرق شاسع وكبير بين أهل السنة وغيرهم. قال: لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. خلي بالك في فرق بين مقولة أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، الطحاوي في عقيدته الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا كلام خطأ، وإنما يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. أنا عايزك تراعي إن عبارات المتقدمين فيها دقة شديدة في التعبير بخلاف عبارات المتأخرين، عبارات المتأخرين هتلاقيها فيها سعة وفضفضة، واسعة فضفاضة ليست دقيقة بحيث أنك تستطيع أنك تحاكمها لقاعدة معينة، فيها فضفضة. هو يقول: ولا نكثر أحدا من المسلمين بذنب، لا، في ذنوب يكفر بها حتى ولو لم يستحل، يعني هناك ذنوب يا عم أحمد لو لم تستحل تكفر بها، زي ذنوب القلب والجوارح، واحد مثلا رمى المصحف في الحمام يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر قولا واحدا، واحد سب رسول الله يكفر قولا واحدا، مش ما نقولش بقى لا نكفر بذنب، لكن لا نكفر بكل ذنب، لكن في ذنوب يكفر الانسان بها حتى ولو لم يستحله، لان فعله دليل على الاستحلال، دليل قطعي ان قلبك ما بيعظمش القران، لا يعظم الرسول، واحد بيسب النبي بيقول على النبي كذاب، ده كفر، ما فيش فيه كلام. قال: ولا يكفر احد من المسلمين بكل ذنب، بكل ذنب، وهذا عبارة دقيقة جدا. عشان كده أنا دائما ما أقول من أراد أن يضبط باب الاعتقاد عليه بكتب السلف المتقدمين، كتب المسندة، هتضبط باب الاعتقاد ضبط قوي في باب التقرير. هو صحيح ربما لا يفيدك كثيرا إلا من ناحية واحدة في باب الردود، أنت ستحتاج قراءات كثيرة لابن تيمية، هتحتاج لبعض الأشاعرة ممن تفوقوا في الردود كالغزالي والجويني والأمدي، بس بعد ما يستقر عندك هذا الباب هتحتاج لبعض من برع في أبواب الردود على النصارى والفرق الضالة والكلام ده كله، لكن في النهاية هذا الباب سيجعل عندك حصن حصين تتكسر صخرة عظيمة كده من التقريض، تتكسر عليها سهام الشبهات والشهوات والإشكاليات والتشكيك والكلام ده كله. خلاص انت بقى عندك القاعدة الراسخة اليقينية، أصبح عندك القاعدة الراسخة اليقينية. أنا أحاول إن شاء الله أن أتم هذا الأمر، لأنه باب التكفير باب واسع، نتكلم برضو عن حكم ترك الصلاة هو داخل تحت هذا الباب، وخلق أفعال العباد وما شابه. فيعني لعلي أن أرجئها إلى اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.